مؤسسة الشارقة للإعلام إذاعة الشارقة تقدم
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة
تعيد الأمل ونبني بها معطيات العمل.
مع الله نبني، مع الناس نبني.
يستضيف البرنامج الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. فنون الحياة، تقديم محمد السويدي.
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فنون الحياة. في هذا البرنامج نستضيف الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي، الضيف الدائم الذي يحدثنا حول فنون الحياة التي يجب أن نتعلمها لكي نعيش حياة سعيدة. أهلا وسهلا بك دكتور فهد.
أهلا بك وبالمستمعين الكرام.
كنا قد بدأنا في الحلقة الماضية في الحديث عن موضوع فن الإلقاء، صحيح؟
صحيح.
وكانت حلقة جميلة في الحقيقة، استمتعنا فيها بمشاركات أخواننا وأخواتنا المستمعين، سواء من خلال رسائلهم النصية القصيرة أو حتى من خلال مكالماتهم. في هذه الحلقة دكتور، وهي حلقة مسجلة، أنا أقول هذا الكلام للمستمعين اللي يعني يرغبون بالمشاركة من خلال الهاتف، نحن نعتذر لهم لأن بعض المكالمات مؤجلة من الحلقة الماضية، سندخلهم إن شاء الله ونشاركهم معنا في هذا اليوم. دكتور، توقفنا في الأسبوع الماضي عندما قبل الإلقاء، وما زلنا نتحدث عن فن الإلقاء لأننا لم نلقي بعد.
صحيح.
جميل دكتور، ذكرت المحور الأخير كنا نتحدث عن الخوف، وذكرت كيف ممكن الواحد يتخلص من الخوف ويتجنبه قبل أن يلقي. هناك استعدادات أخرى قبل أن يتقدم الملقي لمنصة الإلقاء أو لمكان إلقاء حديثة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول. أشكرك أخي الكريم شكرا وافيا، كما أشكر الإخوة والأخوات الذين تواصلوا معنا عبر رسائلهم والمشاركة في الموقع أو البريد الإلكتروني أو صفحة البرنامج، وأثروا بحق هذا البرنامج، وبخاصة الذين اقترحوا مجموعة من المقترحات لحلقات قادمة لتكون ضمن الفنون. هذا سؤال مهم جدا، ويجيب عنها العلماء المتخصصون في هذا المجال بثلاثة أسئلة. يقولون اطرح على نفسك الأسئلة الآتية: لمن؟ وأين؟ ولماذا؟
لمن؟
لمن؟ وأين؟ ولماذا؟
جميل.
قبل أن تبدأ في الإلقاء اسأل نفسك الأسئلة التالية الآتية: لمن؟ وأين؟ ولماذا؟ لمن يعني لمن سأوجه الخطاب؟ هذا أمر مهم في تحديد مضمون الخطاب.
التعرف على المتلقي،
الأعمار، الأجناس، هل أعمارهم واحدة؟ هل أجناسهم واحدة؟ هل هم بيئة واحدة؟ هل هم أطفال ولا كبار؟ هل ثقافاتهم مختلفة؟ هل يصلح أن تلقي على أبناء مثلا يعيشون في دولة خليجية بثقافة معينة، كما تلقي على أبناء يعيشون مثلا في جنوب أفريقيا ولا في غرب أفريقيا ثقافتهم تماما مختلفة؟ هل يصلح أن تلقي على طلاب المرحلة الثانوية كما تلقي على مفكرين وعلماء ومثقفين؟ أجب عن هذا، لمن؟ يعني لمن سيكون خطابي؟ هذا قبل أن تبدأ، قبل أن تحضر، حدد هذه الأجناس.
في بعض الأحيان دكتور يطلب منك أن تلقي خطاب في مكان معين،
لازم تعرف أين هو،
يعني الجمهور مفروض عليك فرض.
ماشي.
وفي بعض الأحيان أنت تحدد جمهورك.
صحيح. يعني الجمهور قد يفرض عليك. مثلا هل كل خطبة تناسب كل جامع؟ جامع في وسط الشارقة مثلا، هل هو مثل جامع في قرية نائية في طرف لا يمر عليها مثلا إلا خلينا نقول مثلا عمالة وافدة مثلا؟ هذا ضروري، لو قيل لك ألقي خطبة هنا ولا ألقي خطبة هنا لازم تعرف المكان. هل كل كلمة تناسب كل مسجد؟ كل مسجد له طبيعة وجمهوره بطبيعة. هل كل خطاب يناسب كل اجتماع أو محفل؟ يعني اجتماع فرح هل يصلح له أن تحضر له موضوع يلفه الحزن مع كل نواحيه؟
عن سكرات الموت مثلا
لا يصلح، يعني اعرف لمن سألقي الخطاب. المدرسة الابتدائية لا يصلح مثلا أن تتحدث فيها عن الصراعات الفكرية التي تعصف بالأمة،
يا رب،
الأيديولوجيا التي تحرك السياسة العالمية، إيش هذا؟ ما يمكن هذا. إذن أنت أخطأت في لمن. هنا أين السؤال الثاني، أين سألقي خطابي؟ يعني تحديد المكان من حيث الملائمة والإضاءة والنوعية والزمان والمدة والوقت، تحديد الحدث، مراعاة الحدث،
يجب أن يتعرف على الملقي، يتعرف على هذه الأشياء،
كل هالأشياء يعرف على الأقل جزء من طبيعته. أن يكون محاضرتك معدة في عرض بروجيكتر مثلا وليست في أوراق، ثم تأتي تفاجأ ما في بروجيكتر، ما الذي ستصنع؟ ولا في كمبيوتر ولا في شيء،
أو تفاجأ بأن محاضرتك في العراء
مثلا. إذن هنا أين أنت لم تحددها ولم تعرف الطبيعة؟
ممكن تكون إجابة على أين، إذا كان سواء أو يعني في التلفزيون
مثلا،
في الإذاعة، في
أين سيكون إعلامية مشاهدة ولا إعلامية مسموعة ولا أيضا محاضرة، أين من حيث سلمك الله مراعاة الحدث أيضا، أين هل سألقيها؟ في بلد مطمئن هادئ، بلد لا تعصف به مثلا أي صراعات فكرية، أين؟ أم سألقيه في بلد يختلف تماما عن هذا؟ هذا أين أيضا مهم من حيث حدث ذاته، الوقت وليس العوم والجنس، من حيث الوقت، لأن أيضا البلدان تختلف من وقت إلى آخر. قد تحدد أنت إعلامي يا أستاذ، قد يكون عندك والله بعد شهر حلقة في في الموضوع الفلاني، ثم تفاجأ قبلها بأسبوع أنك تلغيها. لماذا؟ لأن الحدث تغير. الحدث تغير،
صحيح،
فلا بد أن أغير الموضوع. السؤال الثالث، لماذا؟
دكتور قبل السؤال الثالث، قد يكون الموضوع هو نفسه. يعني أنت طلب منك أن تتحدث عن
موضوع معين،
ونضرب مثال، أعطني مثال،
العولمة مثلا،
العولمة. قد يكون الحديث عن العولمة إذا فهمت أين يختلف من مكان لآخر.
طبعا،
صحيح
صحيح. العولمة الاقتصادية مثلا لا تصلح في أماكن لا يعرفون في الاقتصاد شيئا، لكن أن تأتي بالعولمة في وسائل الإعلام، أثر العولمة على الناحية الاجتماعية بنساء وعوائل مثلا، تكلمهم عن أثر العولمة في منظمة الجات، ما يمكن هذا.
وأيضا بإمكان أن يكون الموضوع نفس العولمة
لكن من سياق آخر.
إذا كان يعني لمن، إذا كان لمن مختلف،
صحيح. العولمة الاجتماعية مثل أثرها على الأسرة والترابط الأسري تصلح للعوائل، لكن العولمة في منظمة الجات تجيب لك عوائل وأطفالهم، ما يمكن ولا يقبلونها.
صحيح.
السؤال الثالث اللي اتفقنا عليه هو
لماذا
سألقي الخطاب؟ لماذا أنت، لماذا ذهبت ولماذا حضرت؟ هل تريد الإخبار؟ هل تريد الإقناع؟ هل تريد الإمتاع؟ هذه مضامين خطابات، وهي موجودة أيضا في تراثنا، في القرآن مضامين إقناع وفي القرآن مضامين إخبار. أنت أحيانا تريد الإخبار،
ممكن نضرب أمثلة على الإخبار،
الأخبار للإخبار. هل سمعت مرة أن متخصصا في الإقناع جاء لإدخال أساليب الإقناع في الأخبار؟
أبدا.
استقبل فلان وودع فلان وحصل حرب في المكان الفلاني، انتهت القضية.
هذا هو الغرض الإخباري،
غرض الإخبار إعطاء معلومة. فأحيانا قد تحتاج لماذا سألقي إلى الإخبار فقط، الهدف من إلقائك هو الإخبار،
أن أعلن عن مرسوم أو عن قرار جديد
مثلا،
أخبر الناس
بهذا. أستاذ في مدرسة، مدير في مدرسة، اجتماع يريد أن يعطيهم إخبار بالمعلومة. هذا نقول له تعلم على فن الإلقاء حتى توصل الإخبار بأسلوب جيد، مو تقرأ والله خطاب وصلك من مسؤول كبير فيكون أسلوبك الإخباري ضعيفا. قد تحتاج إلى الإقناع، وهذا هو الأصعب،
أصعب من الإخبار،
أصعب بكثير، لأن كل مقومات الإلقاء ينبغي أن تمسك بها لتقنع. الإقناع هو المستخدم الآن في أكثر أساليب الإلقاء، وهو أن تقنع شخصا معين بعقيدة، بثورة، بتغيير فكر،
فكرة.
هذا خطير جدا، هذا هو أسلوب الإقناع في الإلقاء، أن تقنع مدمنا فيقلع عن الإدمان، أن تقنع مجرما فيقلع عن الإجرام. الخطابات واحدة، ما الذي يجعل رسالة الإقلاع عن التدخين ولا عن المخدرات في الوسيلة الفلانية مؤثرة وغير مؤثرة هناك؟ أسلوب الإقناع المستخدم، لماذا سألقي؟ هؤلاء اقتنعوا بأنهم يريدون الإقناع فصاغوا وسيلة الإلقاء لهذا. فبالتالي الإخبار والإقناع أمر مهم جدا. يقولون بأن تقنيات الإقناع يا أستاذي هو الاستماع الماهر للأسئلة أو المحاورة، محاولة شرح وجهة نظرك بكل دقة، تعامل مع مسائل عاطفية، تحديد قيم لدى الآخرين. النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه المهم في تحديد مسار الخطاب هو الإقناع، كان ينادي قومه في مكة ليجتمعوا ثم يقول لهم لو أني أخبرتكم أن وراء هذا الجبل جيش هل كنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما علمنا عنك إلا صدقا. شوف أساليب الإقناع التي يستخدمها صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
إحنا عندنا مجموعة من الوسائل التي نستخدمها، قد يكون الخطاب للإمتاع.
مثال
المتعة اللي صايرة في وسائل الترفيه، برامج الترفيه كثيرة،
قصيدة، أغنية،
أي مثلا الترفيه حتى ليس في وسائل الإعلام،
حتى في بعض المجالس، حتى المدارس، في بعض المدارس،
المدارس عندنا حفل، عندنا مثلا نشاط لا صف ترفيهي. هذا الترفيه ينبغي أن تتعلم في أسلوب الترفيه كيف توصله. كنت تقول لي قبل الحلقة أنه في مذيع معين كان يقرأ بعض الأخبار الترفيهية بأسلوب مختلف فيعطيها صبغة مختلفة،
وكأنه يقرأ خبر من
زلزال،
من أخبار غزة مثلا،
أي مثلا. وهذا هي المشكلة.
طيب دكتور، أنت تتحدث عن الإقناع، ما الفرق ما بينه وبين الاقتناع؟
الإقناع هو الوسيلة المستخدمة، الاقتناع هو التأثير الذي حصل لك. أنا الآن أتحدث لأقنعك، إذا وصلتك المعلومة صرت أنت إيش؟ مقتنع.
مقتنع.
فالاقتناع هو التحصيل النهائي لعملية الإقناع.
ماذا عن اقتناع الشخص بما سيقول؟
كيف أقنعك؟ كيف أوصل لك المعلومة؟
لا، أنا أقصد المتحدث.
هو المتحدث سيقنع المتلقي،
اقتناع المتحدث بما سيقول. هل هذا أثر على الإلقاء؟
طبعا. كيف سأقنع السامع وأنا لم أقتنع بالفكرة؟ هذا مهم، لا بد أن تقتنع أنت بالفكرة، أن تتشبعها. الناس لن يقتنعوا منك وأنت تتحدث عن الأمانة وهم يعرفونك صباح مساء تلغ في هذه الأمانة ولا تقيم لها وزنا. لا يمكن أن يقتنع الناس بك وأنت تتحدث عن بر الوالدين وهم يعرفونك من أسوأ الناس تعاملا مع والديك. لا يمكن أبدا أن يقتنع الناس بك وأنت تتحدث عن الصدق وقيم الصدق وقد سبحت في بحار الكذب صباح مساء. حتى تقنع الناس لا بد أن تقتنع أنت بهذه الفكرة، وإلا لن يقبلوا منك.
كنا نناقش بعض الأطباء بالتحديد، طبيب يحدث الناس عن ضرر التدخين وعن آثاره السلبية، وفي الفاصل أو في فترة الاستراحة يذهب لكي
يأخذ سيجارة.
فذكرت لأحدهم بأن يعني كيف يمكن أن تقنع الآخرين وأنت تدخن، فذكر بأن مثال حي أمامهم، صحتي متعثرة وسيئة بسبب التدخين. تعليقك.
والناس إذا كانوا لا يعرفونك يمكن هذا أمر أسهل. مثل هذا قد لا يعرفه الناس، يعرفه الدكتور فهد، الدكتور أحمد، الدكتور علي، أيا كان، لكنه لا يعرفونه هو، فالأمر أسهل. نحن نتحدث عن المقنع الذي أمامهم، يعرفونه صباح مساء، لا يمكن أن يؤثر فيهم. شوف النبي صلى الله عليه وسلم إنما أثر في الناس لأن سلوكه يترجمه في حياته. كانوا يسمونه الصادق الأمين قبل البعثة، الصادق الأمين، فترجمة حقيقية، يعني لا يمكن أن تنبس شفته بكلمة إلا وقد طبقها
عليه الصلاة والسلام.
لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون.
يعني طالعتنا أحد الصحف قبل فترة دكتور، رجل أعمال كبير من أصحاب الشركات الكثيرة في الدولة، يتحدث عن ارتفاع الأسعار وأثر على المستهلك العادي، وهو سبب من أسباب ارتفاع الأسعار.
الناس صاروا يكشفون،
هذا مثال واضح، يعني
الناس صاروا يكشفون هذه النوعيات تكشف بسرعة.
طيب هل هناك استعدادات أخرى دكتور قبل الإلقاء؟
نعم، هو الحديث عن الإقناع، كيف أقنع السامع. إذا كنت تسأل عن الإقناع وأساليبه، من الإقناع، هل هذا هو سؤالك؟ من الإقناع يا سيدي الكريم أن تستخدم الكلمات والألفاظ المحصورة، واحذر من التعميمات أو المبالغات. إننا نعيش في وطن سيء، كل الناس خربانين، كل ويعظم وأكثر،
ظاهرا انتشرت
وظاهر. هذه التعميمات المخيفة أيضا تضعف مسألة الإقناع، تضعف مسألة الإقناع تماما. الجدل العقيم لاحظ، وليس المفيد،
وليس الحوار، وليس الحوار،
وليس الجدل الجيد. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. الجدل إذا كان بالتي أحسن فهو مفيد. وجادلهم بالتي هي أحسن، فالمجادلة مطلوبة لكن بالتي هي أحسن. أما الجدل العقيم هذا يقود إلى الخصام وبالتالي لا يقبل الناس منك مسألة الإقناع. أيضا استخدام المقدمات المنطقية في الإقناع وذكر نتائجها الحتمية في بناء أي معلومة تريد أن تلقيها، استخدم الإقناع. استخدمها إبراهيم عليه السلام استخدام عجيب لما حطم الأصنام. شوف المقدمة، قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يقال له إبراهيم، ائتوا به على عيون الناس. اجتمعوا، أأنت فعلت هذا بآلهتنا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا، فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف المقدمة المنطقية الذكية للإقناع. فرجعوا إلى أنفسهم، خلاص صارت صدمة بالنسبة، لقد علمتم ما هؤلاء ينطقون، هؤلاء لا يمكن أن يتحدثوا ولا ينطقوا. إبراهيم عليه السلام استخدم هذه المقدمة المنطقية الذكية في إقناعهم. أيضا أن تعيش تشابك بربط كلامك بإشارة فكرية، التشابك ما بين الماضي والحاضر، التشابك ما بين القيم والحقائق أثناء عملية الإقناع والتحضير والترتيب، هذا سيفيد كثيرا. إظهار الفرح بالوصول إلى الحقيقة، ليس بالضرورة أن أصل أنا إلى الحق، لو أظهرت الحق أنت لازم أفرح. أحسنت، صحيح ما تفضلت به صحيح، المعلومة ستصل من أي شخص. استخدام وسائل التواصل البصري ولغة الجسد الجيدة، هذا جزء من الإقناع. يقول جرير ما قابلت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا تبسم في وجهي. تخيل يا أخي أن شخص كلما قابلته يتبسم ولا يقاطعك،
ستقتنع بكل ما يقول،
شيء عجيب.
صحيح،
وبعدين
سحر. أثر
وهذا
سحر.
يعني تتعجب إذا كان تعلم أن هذا ليس لجرير وحده، جرير ذهل، كل الصحابة يقولون هذا. كل من قابله يقول ما يحب إلا أنا، أصلا الرسول ما يحب إلا أنا
عليه الصلاة والسلام،
ومع ذلك نفس الميزانية يصح الاسم في التعامل موزعة على الجميع، بشاشة ولطافة وحسن أخلاق وجمال لفظ. بالله عليك هذا إذا تكلم تقتنع به أو لا تقتنع؟
لذلك اقتنع به حتى أعداءه،
جدا اقتنع به الجميع عليه الصلاة والسلام.
الحديث عن الإقناع ممتع دكتور، تمنيت لو خصصت حلقة لهذا الموضوع،
لعلنا إن شاء الله نتحدث عن الإقناع في حلقة خاصة بإذن الله. من الإقناع مثل ما أنت قبل قليل تقول وجود فكرة مقبولة سواء عندي أو حتى عند الآخرين، احذر أن تلقي أمام الآخرين فكرة غير مقبولة، أصلا غير مقبولة، المجتمع لا يقبلها، فلا بد حتى توصلها للمجتمع. إذا كانت هي صحيحة في ذاتها أن تتدرج في إيصالها.
والله يا ريت مثال دكتور،
الخمر في مجتمع كان يرى الخمر كالماء، لو جاء الإلقاء النبوي منه صلى الله عليه وسلم في أول لحظة حرمت عليكم الخمر، ما قبلوا. أربع نقاط تدرج بها، بينوا وش الخمر من وين يؤخذ، وبعدين فيهما منافع إثم، فيهما إثم ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، وبعدين لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، وبعدين حرم الخمر فهل أنتم منتهون. هذا التدرج من أجل أن تكون عملية الإلقاء مقبولة، وهذا موجود في المجتمعات. يا أخي مجتمع جاءه شيء جديد لا يمكن أن يقبله، فالفكرة حتى تكون مقبولة عندي وعند الآخرين تدرج في إيصالها، وإلا لم يصبح لإقناعك أي جدوى. أيضا أن تعكس رغبات الأفراد ومطالبهم، لا بد أن يكون عملية الإلقاء عكس لرغبات الناس. يا أخي الناس عندهم رغبات وعندهم أمور. الخطيب في المسجد الذي يعيش معزولا عن مجتمع، بالله عليك بيقبله المجتمع؟ 10 سنوات ما عمره تكلم في خطبة هم الناس، هذا لم يعكس رغبات الناس، كيف سيقتنعون به؟ كيف سيصلون معه الجمعة القادمة؟ اعكس رغبات الناس ومشاعرهم. الناس يعيشون الهم الفلاني وأنت 10 سنوات ما تكلمت عنه. المجتمع يغص بالمشكلة الفلانية وأنت لم تتعرض لها أبدا. حتى في وسائل الإعلام، شوف القنوات المتابعة هي القنوات التي تتحدث عن مشاعر الناس، مشاكلهم وقضاياهم وأخلاقهم وما يعرض لهم، هذا جزء من الإقناع. أيضا أن يصدر من محل ثقة، مثل ما تفضلت أنت، الناس عشان يقبلونك لابد أن تكون ثقة، لأن فيه مصدر لابد أن يكون عنده ثقة، اللي هو المتحدث الطرف اللي ينقلها، وعنده مصداقية وقدرة على استخدام أساليب الإقناع ومستوى معرفة وعمل. وأيضا الهدف لهذه المعلومة والرسالة التي تريد إيصالها. قد تكون عناصر الإقناع اللي تفضلت بها قبل قليل هي المختلفة، قد تكون عناصر أو وسائل الإقناع عفوا، قد يكون حوار شفهي، قد تكون إذاعة، تلفاز، أشرطة إلى غير ذلك. تعامل مع وسيلة الإقناع لتلقي من خلالها وفقا للآلية. التلفاز غير الإذاعة، الإذاعة غير الكتابة، الكتابة غير الشريط، وهكذا،
وغير المشافة،
غير المشافة، كل واحدة لها أسلوبها. يعني هذه خلينا نقول أهم شيء في مسألة الإقناع، حتى لا أطيل فيها لأنها قضية مختلفة، لكن في
لأن يجب أن يدركها بشكل كبير اللي هو المتحدث أو الملقي، يجب أن يدرك حقيقة الإقناع.
هي فن، هي فن الحقيقة. وما دمت أشرت جزاك الله خير أن تكون حلقة، ما في مانع أن نتحدث عن فن الإقناع، لأن في لغة اسمها ميلتون إريكسون هذا يسمونه أبو الإيحاء.
ميلتون
إريكسون أبو الإيحاء أو التنويم المغناطيسي، هو الذي ابتكر طريقة التنويم المغناطيسي أو الإيحاء بالأسئلة. وهذا الحقيقة أنا أقول كذب وما ابتكر، موجود جزء كبير منها في تراثنا، لكن هؤلاء استطاعوا تحويلها إلى نظريات. وإلا تجد أسئلة الإقناع وأسئلة الترتيب المنطقي موجودة، كيف أقنعك بقضية؟ يعني على سبيل المثال في قول الله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، هذا الترتيب المنطقي العجيب رائع جدا، وهو أسلوب إيحائي عظيم، ولعل يكون في حلقة مستقلة.
ربما استطاعوا أن ينظروا فقط
لهذه. نعم صحيح.
دكتور الآن ما زلنا نتحدث، كررت هذه الجملة كثيرا.
نعم.
قبل الإلقاء التدريب موضوع مهم جدا دكتور، وهناك أيضا أحاديث كثيرة حول موضوع التدريب وفوائده فيما يتعلق بموضوع الإلقاء وفي مواضيع أخرى. هل التدريب سيؤدي إلى نتائج أفضل، أم أن التدريب في بعض الأحيان نوع من أنواع الترف الثقافي والفكري
أو التسويق المالي؟
قد يكون
صحيح. أنا من واقع تجربة أقول التدريب قسمة، قسم طمع، تجارة، عبث، وهذا وجدته في عدد من المراكز مع كل أسف. هذا التدريب المالي اللي وفي تدريب بحق له تأثيره الكبير والواضح واستفاد منه أناس، ولك أن تدخل على عدد من المتحدثين البارعين تجده يقول استفدت من المدرب الفلاني، استفدت كثيرا من الشريط الفلاني، استفدت من الخطيب الفلاني. أنا أريد أن أنقلك إذا أذنت أستاذ حسن إلى تدريب آخر. ما أبغى أسوق لأولئك، أنا أبغى المدرب في البيت. في كل بيت مدرب، وهذا ما أريد الحديث عنه، وهو أن تدرب نفسك أو أن تختار مدربا تأخذه بيده إلى بيتك، وهو الشريط، الإذاعة، التلفاز، اللي أنت توقفه، ما هو اللي يقول خلاص تعبت أنت انتهيت تقول له قف، هذا مدرب في بيتك. الكتاب جميل. أنا أريد أن نتدرب نحن في منازلنا، كيف ندرب أنفسنا على الإلقاء؟ المعلومات التي ستأخذها الآن بإذن الله سواء في هذه الحلقة أو حلقات أخرى، طبق هذه المعلومات التي ستتعلمها من الإلقاء على نفسك، طبقها. ادخل غرفتك، هذه التجربة الأولى. أخونا مثلا الحلقة الماضية أبو خالد ولا يحيى ولا الأخت اللي عندها سكر وضغط، حتى نتجاوز هذه المرحلة أكتب كلمة قوية وادخل في غرفتك.
مثل إيش كلمة قوية؟
أي كلمة في مجالك، إن كان خطيبا
فليكتب خطاب خطبة أو كلمة
كان خطيبا يكتب خطبة، إن كان مدير مدرسة يكتب، إن كان مدرسا، أيا كان. واعتبر أثاث المنزل الموجود كما كبيرا من الجمهور، ثم قم بإلقاء الخطبة بكل قوة ووضوح، وضع المسجل بين يديك أو الكاميرا، صور نفسك وألقها وبجدية، تجاوز مرحلة الضحك.
أنا أخشى أن يتهمني أفراد الأسرة بالجنون.
لا لا لا، أنا أقول جدية حتى لو قالوا، بالعكس. كان يا أخي بعض الخطباء يقول كنت ألقي الخطبة أمام الأغنام، هو راعي ويجمع الغنم في وقت الظهيرة، الغنم تكون كلت وارتاحت، فيقف خطيبا على الأغنام إنني أقول لكم، واستفاد فائدة لا توصف والأغنام تستمع إليه.
سبحان الله
يا أخي. اعتبر غرفتك مليئة جدا بالجمهور، ثم تحدث أمامهم، تحدث أمام هذا الجمهور وبكل قوة.
إذا كان سخرية الآخرين ستعيقك، لا تشعرهم أو لا تعلمهم بهذا الأمر.
نعم. لكن أنا أتوقع أن أحيانا سيفيدك بعض أعضاء أسرتك، لأنني أريد بعد قليل أن أنتقل من الغرفة إلى الصالة.
جميل.
لما تنتهي من الغرفة استمع إلى كلمتك، تعال بورقة وقلم قيد كل الملحوظات التي لاحظتها، إن كانت مصورة قيد كل الملحوظات المرئية من حركتك، من كلماتك، من أخطائك اللغوية، من لزماتك، قيدها. اكتب كلمة أخرى أكثر صعوبة واخرج إلى الصالة. أرجوك يا أمي يا إخواني
استمعوا إلي،
استمعوا إلي، صدقني لن يضحكوا، سيستفيدوا، بالعكس سيشجعوك. أنا خرجت الآن من الغرفة إلى الصالة وألقي الكلمة بحضورهم ومسجلة. إذا انتهيت أطلب ملحوظاتهم، ثم خذ الملحوظات أيضا أنت مما سجلته. ستنتقل إلى مرحلة أخرى. الحقيقة الآن أنك لن تكون في الصالة فحسب، ستكون في اجتماع العائلة الذي سيكون في مجلس منزل والدك الكبير الذي يضم حوالي 30 فرد من أفراد عائلتكم، وفي عمك وابن عمك وخالك وابن خالك وقريبك وصهرك وزوج أختك وهكذا. هذا الانتقال سيهيئ لك التدريب. أطلب منهم تكرما أن يفيدوك بملحوظاتك، وطبق نفس الأسلوب. هذا التوسيع، توسيع دائرة الإلقاء، سيجعلك تتدرج. قارن نفسك بمن؟ بنفسك. تعرف ليش يا أستاذ حسن؟
أيام البداية
أيوة. قارن نفسك وليس بالآخرين. شوف الأستاذ أبو خالد أظن في الحلقة الماضية يقول أني كنت حتى أتشجع أقول هذا المغني ولا هذا مدري إيش اللي يلقي أمام الآلاف، لابد أن أكون أحسن منه في الإلقاء. في هذه المرحلة أنت تجاوزت كثيرا. أنا أقول قارن نفسك بنفسك في البدايات. ارجع إلى الملحوظات التي قيدتها عندما كنت في غرفة النوم، ستجد أن بينك الآن وبينها قفزة كبيرة.
تخطيت كثيرة.
تخطيت أشياء كثيرة. إذن أنت قادر.
جميل.
الكلمة التي ألقيتها في حضور أقاربك تستطيع أن تلقيها في منصة تتسع لثلاثة آلاف. لأنك قفزت في مدة قصيرة من غرفة نوم إلى أقارب.
طيب.
فتستطيع القفز من أقارب إلى حضور بالآلاف.
جميل دكتور. حتى أبسط الصورة، قد يكون الملقي أو من يريد الإلقاء ويتدرب على الإلقاء قد يكون شاعر أو يحب إلقاء الشعر. نضرب مثال حتى نوضح أكثر. ففي المرحلة الأولى يجلس في غرفة النوم يلقي شعره كيفما شاء.
بعضهم أكرمك الله في دورة المياه.
صحيح.
أثناء جلوس
أو حتى بعض المطربين أو المنشدين.
صحيح. أبدا كثير ما تسمعه في غرفة في دورة المياه.
إذن طيب. إذن الخطوة الأولى في غرفة النوم، هل تنصح بأن يقف أمام مرآة مثلا يشاهد نفسه أم أن هذا؟
أنا لا أنصح أن ينشغل بهذه الأمور. الانشغال البصري لا أنصح به. الآن عليك تسجيل صوتك، تصوير، هذا يحل كثير من القضايا.
جميل. الخطوة التالية تنتقل من غرفة نومك بعد فترة، بعد يوم، ما في مانع، في نفس اليوم لتلقي هذه القصيدة أمام أشقائك وشقيقاتك. صحيح. أمام الوالد، أمام، وقد تستمع إلى ملاحظات تفيدك. الخطوة الثالثة وسع هذه الدائرة ولتكن في مجلس العائلة الكبير. أيه. في نهاية الأسبوع مثلا.
صحيح.
وستجد الفارق الكبير ما بين أول إلقاء وما بين.
صحيح.
آخر إلقاء.
جدا ستجد.
هذا مثال عملي.
صحيح.
في تدريب آخر في المنزل ممكن يؤدي الواحد؟
هذا بالنسبة للتدريب الذي تقوم به أنت. هناك مجموعة من الكتب، هناك مجموعة من الدورات الجيدة لمدربين جيدين. استمع، اقرأ، درب الملحوظات، درب نفسك على الملحوظات التي أخذتها منهم. ثلاثة، وهذا هو الأهم، لا تشغل وقتك بالاستماع إلى الضعفاء.
كلام
وإنما
جميل.
استفد من الأقوياء،
الضعفاء والمثبطين.
نعم. حتى في التجارب، يعني بعض الناس يقول أنا أبغى أصبح قارئ نشرة أخبار، ثم تفاجأ أنه يستمع لأضعف إذاعة عرفتها الدنيا. اللي يقرؤون فيها نشرات الأخبار يكسرون اللغة تكسيرا. نقول أنت الآن حتى تصل اصعد إلى الأعلى فاستمع إلى الأجود. شخص يقول أنا أحب الشعر وأحب إلقاء الشعر، نقول عود أذنك على أن تستمع إلى الأقوياء في الإلقاء، لأن هكذا يكون التدريب. خطيب جامع مثلا يريد أن يدرب نفسه، تفاجأ أن سيارته مع الأسف ما فيها ولا شريط لخطيب مفوه مصقع أبد، كل الخطباء اللي يستمعهم هذا إن استمع فهم أضعف منه. بينما نقول له حتى تدرب نفسك استمع إلى الخطباء الجيدين، هؤلاء يعطونك ملكة في الإلقاء.
أمثلة ممكن؟
أين؟ يعني مثل كشك رحمه الله،
رحمة الله،
مدرسة مستقلة في الخطابة. أحمد القطان، عبد الوهاب الطريري، مدارس مستقلة في فن الإلقاء والخطابة. عليك أن تتعلم من هؤلاء إذا كنت مبتديا. جميل. أو إذا لم تستطع حتى في بلدتك، في حيك، قد تعرف أن هناك خطيبا قويا. هنا حاول الاستماع إليه كثيرا والاستفادة مما لديه. أما أن تستمع إلى الأضعف هذا يقلل منك. دائما الإنسان يسعى إلى الأعلى، انظر إلى الأعلى في مثل هذه الجوانب لتصل إليه.
جميل دكتور، هل من الممكن أن يكون الإنسان خطيبا مفوها أو متحدثا بارعا بدون تدريب؟
ممكن، لكن إذا كنت تريد بهذه أو بهذا السؤال التدريب المدفوع، أنا لا أدعو إلى هذا، ليس بالضرورة.
أي نوع من أنواع التدريب
هو في الحقيقة لا يمكن أن يكون وصل إلى هذا إلا وقد تدرب. لكن إيش معنى تدرب؟
يعني ممكن أحيانا نلاحظ خطيب أو متحدث بعد ما ألقى كلمة الرنانة والرائعة والمؤثرة والمقنعة سئل عن هذا الفن الرائع فقال بأني لم أتدرب ولا دخل دورة تدريبية ولا غيره.
هو الحقيقة متدرب.
كيف؟
من حيث لا يشعر، هو في بيئة دربته، هو لم يولد ملقيا.
جميل جميل.
تدرج، سمع من والده، تكلم في المجالس. هل يعقل أن تجد خطيبا صعد المنبر وهو 20 سنة خجول أن يتحدث في المجلس؟
أبدا.
إذن هو تدرب، هو درب نفسه من حيث لا يشعر. هو كثيرا ما يتحدث في المجالس، كثيرا ما يناقش ويحاور، يقرأ، مخزونه الثقافي عالي، لكنه فقط يحتاج إلى أن يعرف أساليب الإلقاء والإقناع وغير ذلك لتكتمل عنده هذه الصورة، وقد يكون حصلها من خلال قراءة أو من خلال استماع وهو لا يشعر. في الحقيقة هو تدرب، لم يولد خطيبا،
تدرب ولكن بشكل غير نظامي.
أي نعم. هل يمكن يا أستاذ حسن أن نجد لاعب كرة محترف وهو لم يتدرب؟
أبدا.
يقول لك
حتى لو كان عنده إمكانيات.
لا يقول لك نعم وجدنا. قلنا لهم وين كان؟ وجدناه في حارة، رحنا وأخذناه من الحارة ووقعنا معه عقد احتراف. نقول له غير صحيح، هذا هو متدرب لكنه ما سجل رسمي في نادي معين. ويا أخي 15 ولا 20 سنة يلعب في الحارة ويتابع ومهتم بالكرة ودرب نفسه بنفسه لكنه ما سجل. مثله هذا الخطيب، صحيح أنه ما سجل في دورة لكنه طيلة عمري ويتدرب على الإلقاء.
أهمية هذا التدريب عندما يطلب الأب من ابنه أن يتحدث أمام أعمامه أو أمام المجلس، عندما تطلب الأم من ابنتها أن يعني تلقي ما حفظته في المدرسة في هذا اليوم أمام عماتها وأمام شقيقاتها الكبريات.
يا ليت هذا السؤال يكون في واقعنا يا أستاذ حسن، أنت الآن تهيجني. هذا له أثر لا يوصف. في بعض الدراسات في مجتمعات عربية أن أطفالنا العرب مع الأسف ويختلفون مجتمع إلى آخر، هم أقل الأطفال تعبيرا عما في دواخلهم أو إلقاء. السبب اسكت، أجلس يلا هناك، لا تتكلم. من أول ما يدخل وهو يحطم، إذا دخل المجلس يلا يروح هناك، اسكت لا تتكلم. كيف تريد من هذا الطفل أن
يصبح يوم من الأيام
متحدثا؟ يا الله، لما قلت لي أن الأب يطلب من ابنه في المجلس يقول ألق كلمة، ولا الأم من بنتها، يا سلام، هذا رائع جدا.
أنا شاهدت هذا يعني بأم عيني.
جميل. هذا جزء من
نكون التهديد. في مجلس أحد الأصدقاء وأحد القارب الأقارب فيطلب من ابنه، عبد الله تعال القصيدة اللي حفظتها في المدرسة اليوم سمع.
يا سلام، هذا نقل الابن من مرحلة إلى مرحلة من التدريب وهو لا يشعر. الابن كان ربما يلقي أمام زملائه في المدرسة
أو والدته مثلا،
أي نعم، لكنه انتقل الآن من الإلقاء أمام زملائه إلى درجة عليا، هو يراهم وهم أصدقاء والده المثقفين الكبار، كسر حاجز الخوف عنده. وهذه مشكلتنا، أننا لا ندرب أبناءنا، لا نطلب منهم أن يتحدثوا أمام الآخرين. ويا ليت نصل إلى هذه الدرجة العالية.
أو قد يسألك في بعض الأحيان زائر، ما شاء الله ابنك عبد الله في أي صف؟ فيطلب الابن من ابن عبد الله أن يجي عبد الله.
جاوب.
صحيح. هذا نوع من أنواع التدريب.
طبعا. ومن أنواع التدريب أن تفتح مجال الحوار مع أبنائك. إحنا ضعيفين في هذا حقيقة. الأطفال بالذات يعني ما بعد السن 7 و8 تبدأ عندهم الأسئلة الجوهرية الكبرى في الحياة. والآن شوف أسئلتهم السياسية والفكرية وأسئلة الخلافات، هذه الأسئلة تحتاج منا إلى أن نفتح لهم المجال أن يتحدثوا، لأنك ستكسر حاجز الخوف، سيتحدثون بلغة وإن لم تكن سليمة لكنك تدربهم على الإلقاء، ستخلصهم من رهبة التأتأة والأهأة والفأفأة والخوف والقلق التي تصنع عندهم، وبالتالي هذا مخيف.
جميل، ذكرت مصطلحات غريبة نوعا ما. تأتأة،
التأتأة أو الفأفأة عندما يتحدث موجودة عند بعض الناس، واللألأة والأهأة وهو أن يضغط على بعض الأحرف فيخاف، هي نتيجة خوف حقيقة لأنه لم يتحدث منذ زمن،
مش نتيجة مرض أو نتيجة
نادر، هي قد يكون سببها مرض لكنها نادر، أما كثرتها في الناس نتيجة خوف. أغلب الناس عندما يتأتأ ولا يفأفأ ولا يقع في هذه الـ هي نتيجة خوف لأنه لم يتكلم منذ زمن، لم يعوده والده أن يتحدث في المجلس، إن تحدث أسكته، وهذه مشكلة.
ممكن التخلص منه
جدا
حتى بعد سن يعني كبيرة خلنا نقول.
طبعا طبعا هناك تجارب كثيرة لأناس نجحوا في التخلص من التأتأة والفأفأة وغير ذلك.
طيب في مثال رائع أمامنا الآن وعبر الهاتف هو معنا الآن الدكتور عبد اللطيف الصريخ، وهو يعني من دولة الكويت الشقيقة، أحد المدربين المشهورين على مستوى الخليج، يقدم دورات تدريبية كثيرة في مجالات مختلفة، أحد الملقين البارعين إن صحت التسمية دكتور، وليش رأيك دكتور فهد؟
نعم أحتاج صديقنا وحبيبنا الدكتور،
هو معي الآن عبر الهاتف. دكتور عبد اللطيف السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
مساك الله بالخير يا دكتور.
مساكم الله بالنور والسرور، ويعني أرحب بضيفك الدكتور فهد سنيدي وكذلك المستمعين لإذاعة الشارقة الفتية، حقيقي قاعد تقوم بدور جدا يعني ثقافي وتوعوي، نسأل الله عز وجل أن يبارك في الجهود هذه كلها إن شاء الله.
بارك الله فيك يا دكتور. دكتور عبد اللطيف أنا لن أحاولك، سأترك الحوار للدكتور فهد، هو من يعني سيقوم بهذا الدور عني. تفضل دكتور.
أشكرك، أسعد الله مساءك يا دكتور بكل خير.
وإياك مساءك الله بالخير، اشتقنا لكم دكتور.
الله يحفظك ويسلمك. الحقيقة أنا حريص جدا على أن أعرف تجربتك ويعرفها المستمع الكريم في علاج التأتأة. شق منها حسب دراسات عدة ليست مرضا وإنما هي عرض، والعرض يزول بالقدرة بإذن الله تعالى. حدثنا عن تجربتك معها.
بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لتجربتي حقيقة هي تجربة قديمة، يعني لا أذكر متى كان عندي هذا الأمر، إن يعني منذ يعني ظهوري على الدنيا وهي كانت موجودة فيني هذه التأتأة منذ الصغر يعني، ولا أعلم لها سببا حقيقة، ولكن هكذا نشأت. يمكن كان يميزني شوي إن أنا كان عندي نوع من الثقة بنفسي، كنت طالب متفوق، ولكن حقيقة كنت أعاني من مسألة التحدث والنطق احيانا، وبعض الناس كان يعني يكمل حديثي، ويعني كنت احيانا اسمع البعض يتندر او يعني ينظر لي بطرف عين او يضحك بطرف خفي، فهذا فعلا يعني يحز بالخاطر. فنشأت ونشأت معي يعني مثل هذه خلينا نقول المشاعر السلبيه تجاه هذه القدره اللي انا ماني قادر اني انا أني أتجاوزها حقيقة. كبرت وكبر معي يعني مثل هذا الأمر، قررت في يوم من الأيام أن أضع هدف. كان هذا الهدف أني أكون من المتحدثين والخطباء البارزين في حياتي في يعني الواقع، يعني مو أني أتجاوز قضية، أني أكون متحدث بارع ومتميز حقيقة. وضعت هذا الهدف وفعلا كنت كل ما أدخل مثلا مسابقة حديث أو خلينا نقول خطابة كنت يعني أطلع من المتميزين، بل يمكن أحيانا الأوائل في هذا الجانب، ولكن أيضا في الحديث العادي والكلام العادي أيضا كان عندي هذه المشكلة. طبعا اهتميت في هذا الجانب كثيرا، قرأت في هذا الجانب كثيرا، حاولت قدر المستطاع أني أنا أتجاوز هذه المرحلة. من الأشياء اللي استخدمتها في حياتي، ويمكن تحدثت مع الدكتور فهد قبل أسبوع في هذا الجانب، أني كنت كل ما أذهب إلى مكة المكرمة بعد ما أطوف بيت الله الحرام أذهب لماء زمزم لأشرب من ماء زمزم، ويعني أجعل في قلبي هذه النية يعني أني الله يشفيني من هذا الأمر. طبعا ماء زمزم لما شرب له، فكنت أشرب من ماء زمزم ويعني أردد بيني وبين نفسي وأقول قول الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وكنت دائما يعني أرددها بحرارة. كنت أمارس كذلك من الأشياء، كنت أمارس الحديث ب يعني أسلوب الخطاب يعني المشهور. كنت يعني أنغم في كلامي، من الأشياء اللي تساعد اللي تأثر على أن يعني يصلح من لسانه أن يتكلم بشيء من التنغيم في كلامه. من الأشياء أيضا اللي ساعدتني أني كنت أواجه الآخرين، ما كنت أنزوي في زاوية وأحط نفسي في قوقعة معينة. من كثير من الأماكن أو القراءات اللي درستها في هذا الجانب أن التأتأة سببها شيئين، الأول سبب نفسي والثاني سبب جسدي. السبب النفسي هو سبب عدم الثقة بالنفس، وهل هو يأتي لاحقا للتأتأة أم سابقا لها؟ يمكن أن يكون لهذا السبب أو أن التأتأة نفسها تسبب ضعف الثقة بالنفس، لأن تخلي الواحد ما يواجه الآخرين، وبالتالي ينشأ عند الإنسان أو تتعاظم مسألة عدم الثقة بالنفس.
وممكن يكون العكس دكتور، ممكن يكون العكس، نعم، عدم الثقة بالنفس أدت إلى التأتأة.
يعني ممكن يكون هذا السبب أو هذا السبب. السبب الثاني اللي هو ضعف أو في هناك خلل في التنفس. خلل في التنفس، دائما تشوف أي إنسان عنده مشكلة في التأتأة شوف أن نفسه جدا متسارع ومتلاحق وغير منضبط. لاحظ أي إنسان عنده تأتأة عنده مشكلة بالنفس. فإحنا دائما ننصح وأنصح دائما اللي يأتيني للاستشارة في هذا الجانب أقول له اضبط نفسك وقوي ثقتك بنفسك. ولعلي تأملت في قوله سبحانه وتعالى في آيتين من القرآن الكريم، يقول الله عز وجل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. هذه الآية الأولى، رب اشرح لي صدري، شوف انشراح الصدر، ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكذلك أيضا في الآية الثانية، ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. وكأن ضيق الصدر هناك في علاقة سببية بين ضيق الصدر وكذلك انطلاق اللسان، فهناك علاقة سببية بين السبب هذا اللي هو ضيق الصدر والنتيجة اللي هي عدم انطلاق اللسان. ضيق الصدر يحمل على المعنيين، اللي هو الأول ضيق الصدر المعنوي اللي هو عدم الثقة بالنفس، وضيق الصدر الحسي وهو يعني حبس النفس وعدم القدرة على التنفس بشكل سليم. حقيقة حاولت دائما أني أنا أركز على هذا الهدف، أني أكون متحدث ناجح وبارز. الحمد لله، يا رب لك الحمد وله الحمد أولا وآخرا، أني الآن أصبحت أظهر بالتلفزيون في الإذاعات، عندي
تقدم دورات تدريبية تعلم الناس
دورات تدريبية. يعني يا رب لك الحمد، قدمت في أبو ظبي، في العين، في الشارقة، في عجمان، في دبي، قدمت في الدوحة، قدمت في البحرين، في الكويت، في الدمام، في الرياض، قدمت في مانشستر، في نيويورك، في سوريا دمشق، قدمت في مصر على قنوات فضائية عدة، قدمت عندي 4 منتجات صوتية. يعني يا رب لك الحمد. طبعا المحاضرات والندوات هذه كثر ولله الحمد. الإنسان يجب أن يثق بعد الله عز وجل بقدراته. أي مشكلة باعتقادي بالإمكان لأي إنسان يتجاوزها متى ما وضع الهدف واتكل على الله عز وجل. يجب على الأقل أن نتخذ الأسباب قنطرة نحو توفيق الله عز وجل. بعض الناس للأسف الشديد إذا أصيب بمثل هذه الإشكالية وهي التأتأة يبدأ ينزوي ويستحي ويضع نفسه في خانة ويتقوقع في مكان حتى لا يتحدث ولا يتكلم، وتنشأ بعد ذلك خلينا نقول وتتعاظم في داخل نفسه الثقة بالنفس. أقول لمن يصاب بهذا الأمر لا تخشى يعني المواجهة، واجه الناس، عالج نفسك، فما أنزل الله من داء إلا له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. نسأل الله عز وجل أن يعني يفك يعني رباط كثير من الناس، لأن أنا أعلم حجم المأساة والألم النفسي اللي يعيشها من يصاب بمثل هذا الشيء.
بارك الله فيك دكتور عبد اللطيف، وما قصرت وأحسنت، استمتعنا حقيقة بحديثك الجميل والرائع وبتجربتك، ويعني التخلص من هذه المشكلة بشكل جيد. شكرا لك يا دكتور.
حياك الله.
شكرا لك، في أمان. دكتور فهد، أنا أحب أني أستمع لتعليقك على حالة أو على المثال، ألا وهو دكتور عبد اللطيف، لكن بعد فاصل قصير. إذا مستمعين الكرام فاصل ثم نعود.
فنون الحياة فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
الأمل ونبني بها
مواطن. للتواصل عبر البريد الإلكتروني فنون fonoon@smc.ae
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة
فنون الحياة.
أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في برنامجكم فنون الحياة ومع الدكتور فهد بن عبد العزيز السنيدي. حياك الله دكتور مرة أخرى.
الله يحييك.
يا مرحبا وسهلا. كنا قد توقفنا قبل الفاصل مع تجربة الدكتور عبد اللطيف الصريخ.
نعم
صحيح. كيف انتقل من مرحلة التأتأة إلى مرحلة
التدريب
يدرب الناس على هذا الأمر؟
صحيح. الحقيقة الذي استوقفني هي مجموعة النقاط التي تحدث عنها. لاحظ أن تجربة الدكتور ليس فيها شخص مؤثر، بمعنى لم يكن هناك، قد يكون هناك أشخاص لكنهم في الكواليس، لم يقل فعلا أنه مسكني فلان وأقنعني وساعدني وذهب بي إلى الطبيب، إنما محور عملية النجاح بعد توفيق الله
قرار شخصي
يقوله هو. ثقة بالنفس، جدية في الحياة، تقرير ليس هدف الخلاص، يقول أنا لم يكن قراري أن أتخلص من التأتأة، لأن هذا قرار عادي. يقول كنت أقرر أن أكون متحدث بارع. تخيل، يعني يكون عندك مشكلة ليس فقط تتخلص منها وإنما تصل إلى أعلى، وإنا لنرجو فوق ذلك سلما أعلى. يعني إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، لا يكون همك بسيط وإنما سارع سابق. فهذا دافع كبير. أيضا قال بأنه كان يسعى لمواجهة الآخرين، وهذا قرار قوي وخطير. يقول لا، ما أكتفي بهذا، بل كنت أواجه الآخرين رغم وجود هذه التأتأة، كنت أواجه الآخرين وأتقبل نقدهم وأصبر على ما يصلني. سعى بنفسه إلى أن يصلح حاله. يقول كنت أقرأ في الكتب وأتابع الدورات وأتأكد كيف يمكن أن أتخلص من هذا. يا أخي هذه قرارات قوية جدا اتخذها شخص. ثم المشكلة النفسية اللي تحدث عنها، اللي هو الخلاص من التسارع الذي يحصل سواء في النفس سواء في التأتأة، بحث
علاج
عن علاج من ذاته، ولم يغفل الجانب الأهم وهو جانب علاقة بالله عز وجل الروحي.
رب اشرح لي صدري.
يعني هذه جوانب مهمة.
وقصتها مع ماي زمزم.
أي نعم. تجربة أتمنى فعلا أن نجدها عند كل من أصيب بمثل هذه الأمور.
طيب دكتور، كانت معنا بعض المكالمات في الحلقة المباشرة في الأسبوع الماضي، نحن اعتذرنا من الأخوة والأخوات وأجلنا مكالماتهم للحلقة التسجيلية. الأخت زينب، السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا يا زينب،
أهلا. في البداية يعني أمسي عليكم بالخير وأشكركم جزيل الشكر على هذا البرنامج.
بارك الله.
فنون الحياة طبعا برنامج غني عن التعريف.
نعم.
وبيقدم أصلا يعني مواضيع فعلا هادفة.
بارك الله فيك. زينب، حابة يعني تقدمين تجربة وتسمعين تقييم الدكتور عليها، أم يعني عند السؤال معين الدكتور؟
والله يعني
حابة تلقين، يعني تقدمين إلقاء وتسمعين تعليق الدكتور؟
لأني كنت يعني أنا هلا برا فما مرت بحالي، بس عندي إنه بس يعني إلقاء بيت شعري.
تفضل.
إذا ممكن.
تفضل.
ذكر الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وضياء، الروح والملأ الملائك حوله، للدين والدنيا به بشراء.
شكرا.
إيش تخصصها هي
زينب؟
نعم.
تستمعين للدكتور؟
تخصصك إيش يا أختي؟
تخصصي إذاعة وتلفزيون علاقات عامة.
إعلام. جميل جميل جميل.
طيب شكرا لك يا زينب. ابو محمد تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
مساكم الله بالخير.
مساك الله بالنور والسرور.
جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
وياك يا ابو محمد.
انا صراحة يعني مشاركتي، اولا اسمحوا لي ان ارجع قليلا 10 سنوات لورا في حياتي الخاصة. وانا في الثانوية، فكنت اعاني من مشكلة الإلقاء بطبيعة الحال، والان وانا بستمع الى هذه الحلقات وجدت نفسي أن الحل كان قريب جدا لو كانت عند هذه الشجاعة، ولو كنت أعرف هذا التنبيه الجميل الذي نستمع إليه منكم، ولو كانت طبيعة المعلمين والمدرسين بهذا الشكل، لأنه مثلا يبسطوا طبيعة الإلقاء ويشجعوا الطالب بهذا الشكل، أنا وضعي كان اختلف تماما. هذا الذي أريد أن أقوله. وصراحة في أثناء حتى في قراءة القرآن في بعض الأجزاء أنا أكون حافظ للقرآن وحافظ للمقرر، ولكن عندما أتي إلى المعلم أو الشيخ الذي يستمع إلينا يعني ارتبك صراحة، فحتى الذي كنت أحفظه أنساه أو ارتبك فيه، وقراءتي تكون قراءة غير جيدة، ولذلك عانيت من هذه الإشكالية صراحة. وإذا سمحتم لي الآن أريد أن أقرأ 3 آيات من سورة نوح، هل أنا كما زلت سابقا أم أتشجع قليلا؟
تمام
جميل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. صدق الله العظيم. بس هذه هي مشاركة بارك.
شكرا لك يا أبو محمد، شكرا لك في أمان الله، حياك الله. نور تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طيب صالح حالك؟
أهلا وسهلا يا نور. طيب. حياك الله.
طول بعمرك. مشاركتي هي بالضبط أن في طريقة إلقائي أو كلامي يعني تختلف ما بين مثلا أنا حين مثلا إذا أقول شيء مع الأصدقاء أو أصحاب مع ربعي مثلا، غير يعني أكون مثلا كلامي ما في تقطع، ما في أي تأثير، ما في أي تعليق أو شذا. أما الفرق أن المشكلة أو إذا أكلم المدير مثلا أو أي حد أو دكتور، يعني مع أني أكون أحضر الفكرة والمواضيع يعني قبل ما أصير مثلا، لكن وقت الإلقاء أو وقت بداية الكلام مثلا تطير الأفكار أو
تطير كل الأفكار تطير
تقريبا كذا تتشتت بعض الأفكار، ويعني ما يعني اللي الفكرة اللي حضرتها يكون متشتت يعني فأتبش ما أعرف شو أقول في البداية وآخر شيء أطلع وأنا مو مستفيد شيء مثلا أو بالدكتور أو شيء كذا، مع أني دائما يعني أحاول أعالج نفسي مثلا أي من أي المشكلات أحاول بنفسي يعني تطوير ذاتي مثلا، فأبى من الدكتور يعني شيء كذا مهارة أو طريقة كيف أعالج نفسي من هالمشكلة. وبعد على فكرة إنه مو دائما يعني بين فترة وفترة كذا مثلا
تصير
نعم. هذه مشاركتي وأتمنى
طيب التوفيق. اسمح لي يا أستاذ نور، تقول بأنك تسعى لتطوير نفسك، وإيش ما هو السعي الذي تقوم به
مثلا دائما في أي ناحية من النواحي مثلا مثلا اخاف من شيء مثلا يعني اقرا وفنت وفي الكتب اني ادور شو الاشياء اللي هذا
ما الحل لها
الحل
جميل.
كيف اتجاوز هذا الشيء مثلا الحمد لله في بعض يعني وايد اشياء في الحمد لله ما شاء الله يعني الحمد لله اني يعني تجاوزت المشكله هاي وعالجت نفسي الحمد لله، فدائما يعني اعتمد على العلاج الذاتي او التطوير الذاتي.
طيب. انت تلاحظ اخي نور انك تقول مع اصدقائك لا تصاب باي رهبه.
اي نعم.
وتتحدث بشكل جميل.
إيه
احنا الان 50% كسبانين. خليني انتقل معك الى مرحله اخرى. انت في بيتك هل تصاب بشيء من هذا؟ لا طبعا. مع اقاربك؟
لا طبعا.
في مجالسك الخاصه وزملائك واصدقائك ايضا لا.
لا.
إذن القضية التي تعاني منها هي قضية ما نسميه بالتوجس، وهو أنك عندما تريد أن تتحدث مع توجس تصاب بالقلق. التوجس الاستعداد، مدير، مسؤول، معنى ذلك أنك تتحسب مسبقا للحديث. هذا من أيسر الأمور، لأن معرفة المشكلة جزء من الحل. إذا كنت مع زملائك لا تصاب بهذا، معنى ذلك أنه ينبغي عليك أن تتخلص من هذا التحسب المخيف. ومن أساليب التخلص من التحسب المخيف أن تتدرج في اعتباره غير موجود، بمعنى حدث اليوم من هو أقل من مديرك لترى أنك ستنجح، لكن لا تتحفز كثيرا. والمقصود بالتحفز الخوف والقلق والهلع، حضر الفكرة بتحضيرها العادي البسيط، ستجد أنك بعد مراحل في الانتقال من الأصغر إلى الأعلى إلى الأعلى ستتجاوز هذه المرحلة بكل يسر وسهولة بإذن الله، مع متابعة ما سنتحدث عنه إن شاء الله.
خير يا نور، شكرا لك أخي الكريم، شكرا لك، شكرا لك، في أمان الله. دكتور أنت علقت الآن على نور، نعلق على مكالمة أختنا زينب. زينب يعني ألقت بيت شعر، أنا حاب تعلق على موضوع إلقاء الشعر بشكل عام. إذا لاحظت الحلقة الماضية أظن كان في أكثر من بيت شعر،
صحيح.
هل لإلقاء الشعر طريقة معينة أو بروتوكول معين؟
الشعر يختلف عن الإلقاء العادي، له نغمته وجرسه وأسلوبه، وقد كانت العرب تعرف المتحدث من خلال إلقائه للشعر، بل إنك ربما تفسد قصيدة عندما تلقي الأبيات إلقاء خاطئا. لاحظ أن التوقف في البيت يبطئ بالجرس كما فعلت الأخت زينب، في خطأ بسيط توقف الجرس الموسيقي للأذن، بينما أحيانا في بعض الخطابات أو الإلقاءات أو المحاضرات أو الخطب يمر التوقف لكنه لا يؤثر. أما البيت فالجرس فيه خطير، وبالتالي حساسية الإلقاء في البيت مهم. أيضا الشعر أو القصيد نلحظ أنه في الغالب الموزون المقفى، وبالتالي له جرسه، موسيقى الأذن له مختلفة، تحتاج إلى أن تقرأه بكل دقة، لأن الخطأ في حرف يكسر الوزن، فإذا انكسر الوزن لم يقرأ البيت قراءة صحيحة. أيضا الهدوء في القراءة حسب نوعية الشعر، يعني القصائد العاطفية أو الوجدانية أو الابتهالات تحتاج إلى أسلوب معين في قراءتها وصوت طبقة مختلفة،
بينما شعر الحماس
وتحتاج أيضا إذا كنت مثل مهندس الصوت الكريم يحتاج منه إلى أن يعطيك درجة من الصدى تختلف عنه في القراءة الأخرى. فأنت ما يصلح مثلا تقول يا من على فوق السماوات العلا لكنه من نبض قلبي أقرب، الناس لا يدرون هذا، لكنك
انا ابغى اسمعها، انا سامع تسجيلها بصوتك حسن، ممكن الايكو شوي، ابغى اسمعها دكتور، الالقاء كيف ممكن القيها، القي هذا البيت الشعر، بيت الشعر اللي فيه يعني الكثير من الوجدانيات والتقرب الى الله.
يعني اسمع لهذه الابيات لبديوي رحمه الله وهو يتحدث عن عظمه الله، يقول فيها: بك استجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستجير بقوى ذنبي ومعصيتي ببعض قواك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، قل للطبيب تخطفته يد الردى، من يا طبيب بطبه أرداك، قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب، من عافاك، بل سائل الأعمى خطى بين الزحام بلا اصطدام، من يقود خطاك، وإذا ترى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك، واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك، والنحل قل للنحل يا طير البوادي من الذي بالشهد قد حلاك، قل للوليد بكى وأجهش بالبكى عند الولادة من الذي أبكاك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك، فالحمد لله الكريم لذاته حمدا وليس لواحد إلاك.
أحسنت دكتور، ما شاء الله عليك وبارك الله فيك. دكتور أنت الآن تقرأ وتلقي هذا الشعر بنبرة صوت محددة، جميل، معينة، نبرة معينة. هذا يقودني لمحور مهم وهو المحور التالي، الصوت وأهميته في الإلقاء.
جميل.
نبرة الصوت كيف يجب أن تكون وعلى حسب نوع الإلقاء؟
صحيح، وكما تفضلت أنه على حسب نوع الإلقاء، لا يمكن أن نعتبر المتحدث مؤهلا أن يلقي معلومة وأن يوصلها إلا إذا امتلك صوتا ملائما. صوت المتحدث هو الأداة الرئيسة للاتصال مع المستمع والمشاهد، الكلمات تنطلق عبر موجات لتصل إلى الأذن، وكل صوت له نغمة، له نبرة، وبالتالي الأداة الكبرى التي نستخدمها طول الإلقاء هي الصوت. يجب عليك أن تحافظ عليه، أن تهتم به، تستمر على تدريب صوتك للخلاص من كل ما يسبب له خشونة أو نفرة أو حدة مزعجة أو عبث بالحرف. جمال الحرف في خروجه من مخرجه الصحيح، مهما كانت براعة المتحدث ولا ثقافته أو قدرته، عنده كم كبير من مادة الإعداد والمخزون. هذه المادة لا يمكن نقلها في نهاية المطاف أثناء الإلقاء إلا من خلال إلقاء جيد، إدخال تغييرات ذات معنى ملائم، أيضا أداء صوتي جيد. بالتالي لا يعني ذلك أن يكون الصوت جميل فحسب، مو لازم الصوت جميل فحسب،
جميل مع أداء
بل لا بد أن يكون الصوت مؤدي أداء صحيحا للمادة. كل مادة لها طريقة، لكل مادة لها طبقة. قد يكون صوتك جميل ورائع، لكنك تأتي فمثلا تقول قال صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، هذا يعني خطأ، خطأ كبير. أنت لم تؤدي الحديث النبوي أداء صحيحا مع أن صوتك جيد مثلا أو العكس. بالتالي نحن بحاجة إلى أن نصل إلى مرحلة أنه لا تتحدث، لا تستخدم صوتك في مادة لا تناسب صوتك. مو كل مادة تناسبك، ليس كل أداء يناسب صوتك. اعرف ما المادة المناسبة لصوتك.
لا طريقة لا يستطيع الجميع ولا يستطيع صحيح؟ أصحاب كل صوت أن يؤدوا الشعر بهذه الطريقة
هذا
مثلا.
صحيح. الشعر ما تصلح فيه اللعثمة أو الإتيان بما نسميه نحن بترقيم الكلمات أو فواصلها ما يصلح في هذا. وبتبتعد عن النبرة الحادة التي لا تصلح إلا في مواضع، نبرة حادة في خطب حماسية مثلا لا تصلح في أخبار، لا تصلح في قراءة دعنا نسميها الابتهالات مثلا اللي هو الدينية. كل شيء له نبرته، لا بد من ملاحظة هذه القضايا. أيضا بالنسبة للفم هو المخرج للأحرف، عندنا فم ولسان وشفتين وأنف وحنجرة ومخرج الصوت وهو الجوف. كل شيء، كل واحد من هذه له دور، اهتم بهذه الأدوار. قبل قليل كان الدكتور يتحدث عن مشكلة التسارع النفسي. شوف كيف تؤثر على أثرت عليه هو تسارع نفسي، ما بالك أثناء الإلقاء. كل حرف له مخرجه وله أداؤه الصحيح.
دكتور وأنت تتحدث معي الآن تتحدث بنبرة صوت طبيعية
جدا، هذه هي الطبيعية،
بدون تكلف.
اي نعم،
يعني أنت تمزح وتتحدث مع الآخرين ومع أهلك ومع أصدقائك،
هذا هو الصوت العادي،
بصوتك العادي.
هذا الصوت العادي. أنت تملك أكثر من طبقة تستطيع استخدامها.
كل إنسان،
كل إنسان في الغالب يستطيع يدرب صوته على هذا. لكي تحقق فاعلية سلامة الصوت عليك أن تلم ببعض القواعد الأصول المتعلقة بالصوت، منها شدة الصوت. يعني نقصد بها قرب الأذن من مصدر الصوت، درجة الصوت يعني مقياس الصوت، هذا اللي سألت عنه، رفيع حاد قرار. أهل الفن يهتمون بعدد الاهتزازات في الثانية، إيش اللي جعل حصري المنشاوي عبد الباسط لهم طبقة صوت معينة، إيش اللي جعل فلان 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 له صوت معين، هو الاهتمام بدرجة هذا الصوت وتدريبه. عبد الباسط ما ولد هكذا، درب نفسه، لأن قراءاته في البداية ليست قراءاته في النهاية، هو يتدرب على أداء الصوت. أيضا من الأشياء الموقف، الصوت يتأثر بطبيعة التفكير المشاعر من خلال التجربة. يعرف المتحدث الحالات المناسبة لكل مادة ولكل إلقاء. المادة اللي تحتاج فيها إلى طبيعة مشاعر مختلفة ليست كالمادة التي لا تحتاج فيها إلى المشاعر. أنت قبل قليل لاحظت على أحد الإخوة أنه قرأ مادة بطبيعة مشاعر مختلفة. المشاعر لها أثر في الصوت، مشاعر الأخبار الزلازل البراكين ليست كمشاعر الفرح والافتتاحات والمعارض والأخبار الطبية والأخبار الفنية والأخبار الإنترنت وغيرها. هذه لها مشاعر في أدائها.
طبقة الصوت كذلك دكتور فيما يتعلق بأين إذا ألقيت في إذاعة شعر ابتهالي يختلف عن إلقائك لنفس الشعر أو نفس القصيدة في مسرح،
في مثلا مسرح. نعم، هو المكان، مشاعر المتلقي. قضية أخرى ما نغفلها هو التنفس. مشكلة المشاكل عند بعض المتحدثين هذه تظهر عند أدائهم الشهيق وزفير.
صحيح.
بعضهم، بعدين احنا عندنا مايكات الآن تلتقط كل شيء، فتخيل أن هذا المتحدث في كل شوي يقول والمستمع قاعد يستمع للشهيق والزفير وهو يخرج منه، أو خطيب جمعة أمام ميكروفون الجامع بح بح تخرج منه، أو نفث الحرف يضرب في الميكروفون. هذه مشكلة. أنا كنت سألت في الحلقة الماضية تذكر الأستاذ حميد المدرب عن أعلى مدة يمكثها بعضهم، كان قال لي بعضهم يبدأ في 3 ثواني ويخرج، وهو الآن وصل إلى 3 دقائق ونصف.
هذا عن الغوص، حتى الغوص نذكر المستمعين
في الغوص. الغوص هو حبس نفس، أخذ كمية كبيرة من النفس والإغلاق عليها داخل الصدر ثم الدخول في الماء. درب نفسك على أن تأخذ كمية كبيرة من الهواء وتحبسها أثناء كلامك. بعضهم ما يمدي يقول ويقف، بسم الله الرحمن ويقف، ما أكمل لأنه ما درب صوته.
طيب عطنا طرق عملية دكتور لتدريب الصوت.
كما يدرب الغواص أولئك في الغوص، واحد جاء إليه فبدأ ب3 ثواني وانتهى ب3 دقائق، يقول أول ما نزل كاد يموت. أيضا أنت أول ما تقرأ لن تستطيع قراءة إلا كلمتين، درب نفسك على أن تأخذ نفس وتقرأ سطر، وهكذا تدرب نفسك. واختيار الوقف المناسب، هل تصدق أن أحد القراء قرأ سورة الفاتحة و4 آيات من سورة البقرة في نفس واحد؟
ما شاء الله ما شاء الله.
هذا هو التدريب. استطاع أن يدرب القصبة الهوائية عنده ويحبس كمية كبيرة من النفس ليقرأ هذا الكم الكبير من الآيات بنفس واحد دون أن يشعر المستمع بتلكؤ أو خوف من انقطاع النفس. تدريب النفس مهم.
تدريب النفس، عندما تتحدث عن تدريب دكتور، تدريب النفس، تدريب الصوت، أنا أتذكر أو هكذا يأتي في ذهني تدريب العضلة، القدرة على الحمل كما ذكرت نعم في الحلقة الماضية، كذلك القدرة على حبس النفس تتطور. ذكرت في الحلقة الماضية كذلك دكتور، في الحلقة الماضية موضوع الذاكرة وذهن الإنسان ليس كالكمبيوتر، كلما أعطيته المزيد كلما يعني استطاع وكانت عنده القدرة أن يحفظ،
أن يخزن أكثر. هي تدريب، هي عضلة، عضلة الصدر مثل عضلة اليد بالضبط، الرئة عضلة. درب يدك تقوى، درب صدرك يقوى، درب لسانك يقوى، درب تنفسك يقوى، وهكذا. ينبغي عليك أن تدرب نفسك لتأخذ كم كبير من المعلومة. سرعة الكلام أيضا، حدد السرعة مع ما يتناسب، وطريقة التنفس وطريقة المعلومة وطريقة الإلقاء ونوعية المستفيدين أو المستمعين من إلقائك. ليس كل الكلام يصلح فيه السرعة، وليس كل الكلام يصلح فيه الهدوء. أيضا أمر مهم، إدخال التغييرات في سرعة الكلام مع ما يناسب الجملة بدون إفراط ولا تفريط.
يعني
لا يصلح مثلا أن تقول استقبل رئيس الدولة، يقول لك أنا متعود أن أكونها، أنا أقول له هذا ليس هدوءا، هذا إماتة للكلام. ينبغي أن تعرف متى تتوقف وكيف تتوقف وإدخال السرعة المناسبة. بعض الكلمات لا يصلح لها هذا الهدوء، وبعضها ينبغي فيها الهدوء. لا يصلح مثلا أن تأتي خطبة جمعة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ينفر منك الناس، هذا ليس مكانه.
أو يلقي خطبة الجمعة كما يقدم نشرة الأخبار،
أو إن الحمد لله نحمده ونستعينه والناس ما يدرون ماذا يقول. اختيار التناسب في الكلمة أمر مهم، ومثله التوقف المؤقت لتعطي لنفسك فسحة، والتوقف للمعلومية من أهم علاجات التأتأة والفأفأة واللألأة. التوقف ثواني مو طويل، السكوت لبرهة يعطي تشويق، إننا بحاجة إلى أن نقف أمام هذا الأمر بكل جدية، لن نسمح أبدا أن يتدخل أحد في شؤوننا. لاحظ أنها الثانية التوقف تعطيك فسحة لتختار الكلمة التي بعدها. بعض الناس لا يتوقف، فماذا يفعل؟ يقول و فطلع و وإن ثواني ليست طويلة، لا تتجاوز ثانيتين، لأن الثانية في أذن المستمع طويلة
نعم.
فننتبه لهذا، هذا يفيد في مسألة سرعة الصوت. عندنا تنويع الصوت، جهر الصوت، والتنغيم إلى غيرها لعلها تكون في حلقة.
لكن لاحظ أني أشير لك بأن وقت البرنامج انتهى، وقت الحلقة انتهى. دكتور كنا قد وعدنا المستمعين بأن يكون فن الإلقاء في حلقتين، لأننا ما زلنا
في منتصف الطريق ولا
لم نصل إلى عتبة الإلقاء بعد أو لم نتخطى العتبة. في مجال أن يكون هذا الموضوع في حلقة ثالثة
بإذن الله
تعالى. بإذن الله تعالى. وأتمنى أن تكون بداية الحلقة الثالثة دكتور أو الحلقة الثالثة عن فن الإلقاء بدءا بالمقدمة والاستهلال.
جميل.
ندخل في صلب الموضوع.
ممتاز.
تمام.
جميل.
أشكرك دكتور بارك الله فيك. أنا استمتعت كثيرا معك في هذه الحلقة الحلقة الماضية، وسيعود زميلي إن شاء الله محمد السويدي للاستمرار في تقديم هذا البرنامج. وأيضا يعني بما أن أخذنا منك الوعد بأن تكون الحلقة الثالثة كذلك في موضوع فن الإلقاء، نتمنى من أخواننا المستمعين من يرغب منهم أن يلقي أو يقدم لنا بعض النماذج لكي يستمع إليها الدكتور ويعني يقيمها وتستمعون لتعليقه حولها، بإمكانكم ذلك أخواني وأخواتي، وإرسالة من خلال الفيسبوك أو حتى من خلال يعني إيميلات ومواقع الإذاعة. شكرا لك دكتور.
شكرا لك وللإخوة الكرام جميعا.
إلى اللقاء
بإذن الله تعالى،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فنون الحياة، فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
نعيد الأمل ونبني بها معطيات.
للتواصل عبر البريد الإلكتروني فنون FONOON at smc.ae. فنون الحياة،
فنون الحياة، فنون الحياة، ونبني بها معطيات العمل.
فنون الحياة تعيد الأمل.
وإلى الملتقى في الحلقة القادمة مع فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني، مع الكون نبني فنون الحياة.
مع الله نبني، مع الناس نبني
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة،
فنون الحياة.